رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه حلقة جديدة من برنامجنا رسالة، ورسالتنا في هذه الحلقة إلى كل مسلم الذي هو أخ لكل مسلم، فالمسلم أخ المسلم. هذه الرسالة ينبغي أن يعيها كل من وجهت له ممن يسمي نفسه مسلما وممن يعد نفسه من المسلمين. فرابطة الإسلام رابطة قوية ولها معانيها العظيمة التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم وأن يعرف قدرها، وبذلك يعرف قدر كل مسلم وحق كل مسلم عليه. فهذه الرسالة هي بيان لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، والمسلمون اليوم في حاجة إلى أن يدركوا هذه الحقوق وأن يتعلموها وأن يطبقوها وأن يفعلوا كل فعل وصنيع في ضوء هذه الحقوق التي هي واجبة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليست حقوقا مصطنعة ولا مكتسبة، وإنما مأمور بها شرعا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد طبقها المسلمون طوال التاريخ تطبيقا في غاية الدقة والوضوح. لم يتقاعسوا في بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض كما وعوها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله جل وعلا، وعملوا بذلك العمل الناجح الذي وفقهم في هذه الحياة الدنيا، فانطلقوا في مصاقعها شرقا وغربا ينشرون كلمة الإسلام، ويقبل الناس من كل صوب على هذا الدين يعتنقونه لما يرون فيه من المبادئ الصحيحة القويمة المتمثلة في هذه الحقوق، حقوق المسلم على أخيه المسلم. فما علاقة المسلم بالمسلم؟ علاقة المسلم بالمسلم علاقة أخوة، ليست مجرد علاقة عابرة أو علاقة مصلحة وانتفاع أو علاقة صداقة يمر بها الإنسان مرور الكرام، فإذا ما تحولت الصداقة إلى كره انقطع حبل هذه العلاقة. لا، هي علاقة أخوة، علاقة أخوة بنص القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فحصر الإيمان بين المسلمين في هذه العلاقة الأخوية، فالمؤمنون هم لا شيء بدون هذه الأخوة. الأخوة هي الرابطة الوثيقة التي تربطهم والتي تشد أزرهم والتي توحد صفهم، توحد صفهم وتعلي كلمتهم. إنها رابطة الإسلام التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. هذه الرابطة القوية، رابطة الأخوة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام المسلم أخو المسلم فهو لا يظلمه ولا يعتدي عليه ولا يأكل حقه ولا يغصبه ولا يفاجئه بمكروه. فالظلم ظلمات، والمسلم محذر من أن يظلم أخاه المسلم، بل ولا يسلمه أيضا إلى غيره من أعدائه. فالمسلم أخو المسلم، هذه الأخوة تفرض إلى جانب عدم ظلم المسلم لأخيه عدم إسلامه لعدوه والتفريط فيه وإذلاله وخذلانه. بل نص النبي صلى الله عليه وسلم على منع الخذلان ولا يخذله. فمن أكبر المخاطر على الإنسان أن يثق في من لا ثقة فيه، يعتمد عليه ويظن أنه سيكون له عونا، إذا مد لهم الأمر خذله وتخلى عنه وتركه يلاقي مصيرا مشؤوما. إنها علاقة الأخوة التي تجعل المسلم وتوجب عليه أن يكون حريصا على العدالة مع أخيه المسلم في كل الحقوق والواجبات، وعدم التفريط فيه وتركه للمدلهمات، وعدم خذلانه والتخلي عنه حينما يكون في حاجة إلى أخيه المسلم. فهذه العلاقة علاقة أخوة، بل هي فوق ذلك علاقة تكامل. المسلم بدون أخيه المسلم يرى نفسه ناقصا، ويرى نفسه في حاجة إلى أخيه المسلم. ولهذا المسلم يكون مع أخيه المسلم علاقة تكامل، يكمل كل منهما الآخر، ويعينه ويحقق ويساعده على أن يحقق مراده. إنها علاقة التكامل التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بيان أمور واجبة على المسلم تجاه أخيه المسلم. ومن هذه الأمور ألا يستطيل عليه بالبناء، فإنه إن استطال عليه البناء حرمه الهواء النقي وضيق عليه، وهذا ليس من التكامل في شيء. الاستطالة على الجار بالبناء يعني الحد الفاصل والقطيعة التامة بين المسلم وأخيه المسلم. فالمسلم ينبغي أن يكون عنصرا مكملا لأخيه، يعينه في المدلهمات ويساعده في كل الأحوال والظروف، ويؤيده ويصلح من شأنه، ليكون مثله عنصرا فعالا بانيا لهذا المجتمع ناشرا للخير والفضيلة. فإذا علاقة المسلم بأخيه المسلم هي علاقة أخوة، بل علاقة تكامل. فالمسلم بنفسه يرى نفسه ناقصا وفي حاجة إلى أن يعين ويستعين بأخيه المسلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فهذا مما هو يحدث التكامل بين المسلمين. لا يسر المسلم أن يرى أخاه المسلم في أشد الحاجة، كأن يبيت جوعان وجاره إلى جنبه شبعان. فالمسلم يشعر بأخيه المسلم بجوعه وحاجته وبفقره وظروفه القاهرة وبحاجته، فيعينه بقدر استطاعته ويتقاسم معه ما يكون في حاجة إليه ويرفع من شأنه ليكون أخا حبيبا له ودودا متعاونا على كل خير. وللأسف نرى هذا عند أعدائنا، خصوصا ممن قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعينون الضعيف ويقوونه ويؤيدونه ويقرضونه ويعينونه على أن يكتسب وأن يرتزق وأن يرقى بمستواه الاقتصادي والاجتماعي. هذا كان مشاهدا في مجتمعنا في الخمسينيات، فما أحوجنا نحن المسلمين إلى أن نحقق التكامل فيما بيننا من السعي في حاجة المسلمين ومعاونتهم والرقي بمستواهم. ثم إن هذه العلاقة توجب التناصر، وحديث نصرة المسلم لأخيه المسلم أشهر من أن يذكر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن المسلم ما ينبغي أن يكون تاركا لأخيه المسلم في وقت الحاجة والنصرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الأخ المسلم ظالما أو مظلوما لا شك أنه يستوقف كل سامع، وفيه إثارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يعمل على نصرته وألا يخذله. ولهذا عجب المسلمون وهم يعلمون أن الإسلام دين العدل ودين الحق لا دين الظلم والقهر والغصب، ولهذا قالوا وتساءلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أنهم يعرفون نصرة الأخ مظلوما فكيف ينصرونه ظالما. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترده عن ظلمه. فالمسلم مع المسلم العلاقة بينهما علاقة تناصر، ينصر المسلم أخاه المسلم. وحبب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هذه العلاقة وقواها لدرجة أن ربطها بالحالين، حال كونه مظلوما وحال كونه ظالما، مع أنه حينما سئل عن نصرة المسلم لأخيه المسلم في حال ظلمه قال: ترده إلى الحق، ترده عن ظلمه. وهذا معنى صحيح ومعنى واضح جلي. فالمسلم إذا كان مظلوما وجب نصرته وتأييده وعونه، لا المشاركة في قهره وإذلاله وخذلانه ولو بالتحالف مع غير المسلمين والعياذ بالله، كما هو مشاهد في حياتنا اليوم. ثم إن المسلم إذا كان ظالما رد إلى الحق بالتي هي أحسن، وبين له ما يجهله وعلم طريق الخير ليتبعه ويسلكه ويتخلى عن ظلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن النصرة الحقيقية له في حال ظلمه هو أن يعرف الحق وأن يبين له وأن يوضح له وأن يدعى إليه وأن ينصح باتباعه، فذلك أمر يوافق الشرع الشريف ويجعل المسلم مرآة لأخيه المسلم ونورا يضيء له طريقة ويبين له المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه. فالعلاقة بين المسلم وأخيه المسلم إنها علاقة الأخوة وعلاقة التكامل وعلاقة التناصر، ومن التناصر تفريج الكرب عن المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. فجدير بالمسلم ألا يتخلى عن أخيه المسلم في لحظة الكرب والضيق ووقوع المسلم في المآزق التي تأتيه من ها هنا وها هنا. فالمسلم طالب بتفريج كرب أخيه ومعاونته على النجاة منها والخروج من مشكلتها والانتصار عليها، كما ينتصر على عدوه اللدود الذي يحاول الوقيعة به. فعلاقة المسلم بأخيه المسلم علاقة أخوة وعلاقة تكامل وعلاقة تناصر، بل وعلاقة إيثار، علاقة إيثار على النفس. المسلم يؤثر أخاه المسلم على نفسه ويقدمه عليها ويعطيه حاجته ويحقق سؤله مما حرم منه إذا كان محتاجا إليه، يؤثره على نفسه. وهذا هو الخلق الرفيع الذي تحل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار حينما امتدحهم الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأعظم بالإيثار من عمل له نتيجة مباركة هي الفلاح، والفلاح هو أعظم وصف للمسلم في هذه الحياة الدنيا، أفضل وصف جامع للخير دال على كل فضيلة هو الوصف بالفلاح الذي وصف الله به سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مضرب المثل في إيثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين على أنفسهم ومقاسمتهم أرزاقهم وكل ما هم في حاجة إليه. فالمسلم أخو المسلم، علاقة الواحد منهم بالآخر علاقة أخوة وتكامل وتناصر وإيثار، وتفضيل للأخ على أخيه وتفضيل الآخر على نفسه حتى يكون فعلا شاعرا ومدركا لهذه الرابطة الكبيرة التي هي أخوة الإسلام، التي سمانا الله سبحانه وتعالى بها من فوق سبع سماوات: هو سماكم المسلمين من قبل. فأعظم بها من رابطة قوية لها دلالة الخضوع والانقياد لله وحده سبحانه وتعالى والشعور بالمساواة فيما بيننا وبين كل مسلم. ولنا أن نسأل: هل المسلمون يراعون هذه الحقائق؟ إنها حقائق عظيمة وحقائق فاضلة وحقائق في غاية السمو والرفعة، لكن هل المسلمون يراعونها ويطبقونها ويعملون بها وبمقتضاها؟ وهو سؤال جدير بأن يسأل، ومن حق كل مسلم أن يسأل هذا السؤال، بل من حق كل إنسان أن يسأل هذا السؤال ليعرف حال المسلمين. هل هذا الدين الراقي السامي الذي هو رسالة الله سبحانه وتعالى الخالدة بشر بها الأنبياء والمرسلون وختمها بسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وطبقها أحسن التطبيق وعلمها لأصحابه فعملوا بها، هل المسلمون يراعون هذه الحقائق؟ هذه الحقائق وهذه العلائق هي في وضع المسلمين وفي تركيباتهم الاجتماعية واحدة من أمرين: في بعض أحوالهم تراعى وتطبق، فعند بعض المسلمين هذه الأخوة لها معنى الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه العزيز: فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان المسلمون على شفا حفرة من النار، وهكذا كل مجتمع وكل تكتل بشري هم في غاية الخطر وفي غاية العدوان على بعضهم إن لم يكونوا متآخين بأخوة الإسلام. ولكن المسلمين اليوم نراهم فريقين: فريق يعمل بمقتضى هذه الأخوة ويحمد الله على هذه النعمة، وفريق آخر يبتعد عن هذه المعاني السامية ويتخلى عنها ويعمل جهده في أن يكون أنانيا لا يشعر بمثل هذه المشاعر. فهذا التقسيم ينبغي أن ننظر إلى أسبابه. تقسيم الناس وانقسامهم في الأوساط الإسلامية والبلاد الإسلامية والمجتمعات الإسلامية على هذا النحو: فريق يراعي هذه المبادئ السامية وهذه العلائق المتكاملة الرائعة، وفريق آخر يتخلى عنها ولا يبالي. ما سر هذا؟ ما سببه؟ هناك أسباب، وفي نظري أن أول هذه الأسباب أن المسلم الذي يراعي أخوة الإسلام ويعمل بمقتضاها ويحرص على نفع المسلمين إنما هو يفعل ذلك تطبيقا لدينه. فدين الإسلام هو دين الأخوة ودين التكامل ودين التناصر ودين الإيثار والوحدة وجمع الصفوف، كما قال الله جل من قائل: فإخوانكم في الدين ومواليكم. حتى من استخدمتموه ومن استعملتموه ومن كان تجمعه بكم رابطة الإسلام هم إخوانكم في الدين ومواليكم. واليوم نرى للأسف المجتمعات غير الإسلامية تعمل بمبدأ التبني وتدخل في مجتمعات في أسر مجتمعاتها تدخل الأفراد الغرباء وتجعلهم ممن يحملون اللقب الاجتماعي لأسرة أي أسرة، بل إنهم ينقلون الزوجة من أسرتها إلى أسرة زوجها ويعطونها نفس اللقب وتنال بذلك الوضع الاجتماعي والصورة الاجتماعية التي تسود تلك الأسرة أسرة الزوج. وهذا فيه مخالفة للحقائق وإدخال للأنساب في بعضها وتجاهل للأصول الاجتماعية التي خلق الله الناس عليها. فالإسلام لا يسمح بالتبني ولا يسمح بتغيير الأنساب ولا يسمح بإقحام الناس بعضهم في بعض في الانتماء الأسري والاجتماعي، بحيث تضطرب الحرمات وتفسد العلاقات وتكون الصورة الشكلية هي المعتبرة. وربما هذا كان لا بأس به عندهم لأنهم لا يراعون الحرمات ولا يقدرون الأعراض، بل يكادون لا يعترفون بتلك الأعراض التي هي أكبر رابطة لبني الإنسان. بل إننا نراهم اليوم يحتلون على المجتمعات الإسلامية الفقيرة بأخذ أولادهم وتربيتهم عندهم والإنفاق عليهم وعلى أسرهم لتبنيهم وإلحاقهم بهم وتحويلهم من أنسابهم الإسلامية إلى أنساب الكفر والفجور والعياذ بالله، وما إشعال الحروب والفتن في بلاد المسلمين إلا لهذا الغرض، هذا الغرض اللئيم الذي ييتم به أولاد المسلمين وينقلون للتربية في معابد غير المسلمين، ويكرهون بصورة لا يفطن إليها الطفل اليتيم الصغير، ينقلون ويكرهون على اعتناق أديان وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان. فالمسلم الذي يراعي أخوة الإسلام إنما هو يطبق دينه ويعمل بمقتضى شريعته وينفذ أحكام هذا الدين الذي يأمره بأن يكون جزءا من هذا المجتمع الإسلامي النبيل الذي تسود فيه رابطة الأخوة فوق كل سيادة. ثم إن المسلم الذي يراعي هذه العلائق الأخوية بين المسلمين إنما هو يفعل ذلك خوفا على مصيره الأخروي، لأن التخلي عنها مخالفة لله سبحانه وتعالى وتجاهل لأحكام دينه وترك لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما كان فعله من هذا الصنيع فهو إنما يخشى الله سبحانه وتعالى ويعمل على أن يكون مستقبله جاهرا بين يدي الله سبحانه وتعالى منفذا ما أمر به في هذه الحياة الدنيا ليفوز في الآخرة بحول الله وطوله. فالدنيا كما هو مقرر عند أهل العلم، الدنيا مزرعة الآخرة، من جد فيها واجتهد وفق هذا الدين الحنيف فاز في آخرته ونال رضا الله سبحانه وتعالى وغنم أخراه، ومن فعل بخلاف دينه وحارب ربه وقضى على كل علاقة تربطه بالمسلمين إنما هو مفرط في أخراه، مضيع لمستقبله والعياذ بالله. ثم إن المسلم الذي يراعي حقوق الروابط الإسلامية، رابطة الأخوة الإسلامية، يفعل ذلك حرصا على النجاة في الحياة الدنيا. فمن راعى العلاقة الأخوية بينه وبين كل مسلم حرص على النجاة في الحياة الدنيا، لأنه بمساعدته الآخرين يلقى المساعدة نفسها عند تبدل أحواله وتغير ظروفه، وهو بذلك يضمن وجوده في مجتمع نقي وفي وسط سليم صحيح معافى من كل شر بعيد عن كل عدوان. فالمسلمون اليوم منهم من يراعي حقائق ومبادئ وعلائق الأخوة الإسلامية فهو فائز بحول الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ومنهم من يتجاهل هذه العلاقة ويعمل على إبطالها وإفسادها والعياذ بالله، وهذا له أسبابه أيضا، إنما أعظم أسبابه هو التساهل في دينه، فهو بذلك يكون غير ملتزم بدينه، غير ملتفت إليه، غير عابئ به، لا يبالي في أن يفعل خلاف دينه ويعمل بما هو محرم عند ربه وممنوع عليه شرعا. فهذا التساهل في الدين هو الذي يفسد هذه العلاقة. فينبغي للمسلم أن يكون قويا في دينه، عاملا على العمل به وعدم تضييعه. ثم إنه في تساهله هذا كأنه لا يلتفت إلى آخرته ولا يبالي بها ولا يفكر فيها ولا يدرك أنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسب على كل صغير وكبير، وأنه مجزي عما فعله في هذه الحياة الدنيا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. فهذا حذر ينبغي أن يتجنبه المسلم حتى لا يفرط في آخرته ولا يضيعها ولا تفتكه الحياة الدنيا من وسطه الاجتماعي وتحرمه الشعور بهذه الرابطة الأخوية القوية. وعندئذ إن فرط وضيع فإنه سوف يسمع يوم القيامة ممن من أجلهم ضيع دينه وضيع إخوته المسلمين وعمل على إفساد علاقته بهم، سوف يسمع في آخرته: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. فحذاري أيها المسلم كل الحذر أن تعمل على تجاهل علاقة الأخوة بينك وبين المسلمين ونفعهم، والحرص على إفادتهم وعدم التحالف مع أعدائهم عليهم. فالمسلم إذا فعل ذلك كان مؤثرا للدنيا ومتخليا عن مجتمعه وعن دينه وعن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قد يدفعه ذلك إلى التحالف مع أعدائهم. وإذا تحالف مع أعداء المسلمين فإنه عندئذ يكون رهينة لديهم ولا يستطيع أن يفتك نفسه منهم، ويأسرونه ويستعملونه للحرب على إخوانه وعلى معاداتهم وعلى إفساد مجتمعه الإسلامي وإذلال المسلمين. فيا أيها المسلم احذر أن تكون من هذا الصنف ومن هذا القسم الذي يفرط في أخوة الإسلام ولا يراعي حقوق المسلمين، يتساهل في دينه ولا يلتفت إلى آخرته ويؤثر دنياه ويتحالف مع أعدائه. فهذا خطر كبير على دين المسلم في حياته وعلى مجتمعه وعلى أسرته وعلى أهل بيته وعلى كل من تربطه به رابطة الإسلام. قد لا يشعر بذلك هو، ولكنه قد يفتح بابا من الشر يتأذى منه المسلمون ويقف على ذلك بعد فوات الأوان، فلا يقدر أن يغير من الأمر شيئا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ هذا التساؤل الكبير الذي وضعه ربنا أمامنا في القرآن الكريم ينبغي أن نأخذه بمنتهى الجدية وأن نعمل به وأن نعرف معناه العظيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ ديننا أولى بالاتباع وعقيدتنا أولى بالاتباع والعمل بكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ظل رابطة أخوة الإسلام. فإننا إن فرطنا في ذلك والعياذ بالله أوكلنا الله إلى الظالمين، فاستخدمونا من حيث لا ندري وضيعوا مجتمعاتنا ومزقوها. وهذا الأثر اليوم ملحوظ كل الملاحظة وبمنتهى الوضوح. فإذا تساءل أحدنا عن أثار هذا الاختلاف وهذا التمزق وهذا الانحلال وانقسام المسلمين إلى فريقين، فريق يراعي أحكام دينه ويعمل بمقتضاه وينفذ أوامر ربه ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر يتحالف مع الشيطان ويؤثر الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة ودينه عنده إنما هو لبوس يلبسه أمام المسلمين في ظروف وأوقات معينة ويتخلى عنه بأسرع ما يمكن في أكثر أحواله، إنه بذلك يقع في قبضة غير المسلمين فيستخدمونه ويضرون به المسلمين الضرر الكبير. فهذه الآثار الشنيعة نراها اليوم واضحة كل الوضوح في مجتمعاتنا الإسلامية. فما التفرق والانقسام بيننا إلا بسبب هذا الاختلاف، فهو أثر من أثر هذا الاختلاف. والاختلاف بيننا في مراعاة أخوة الإسلام حق المراعاة هو الذي يؤدي بنا إلى هذا الانقسام والتفرق وعدوان بعضنا على بعض. فما نراه من أثار هذا الاختلاف الانقسام والتفرق والعداوة والبغضاء، وهذه العداوة والبغضاء هي من أسوأ ما نراه اليوم في وسائل إعلامنا وفي المواقع الاجتماعية، حيث تداع الأسرار ويتهم الرجال بما لا تهمة حقيقية لهم به. فهذا الانقسام والتفرق وهذه العداوة والبغضاء تؤدي إلى ذلك العمل الشنيع الذي نرى الناس فيه يتكاذبون بعضهم على بعض ويدعون على كل صالح وعلى كل مفضال وعلى كل كريم ما لا يصح في حقه من الأقوال، بل إنهم يقودهم هذا إلى التطاحن والاقتتال، وهو أمر مشاهد. فأنت لا تكاد ترى بلدا من بلاد المسلمين إلا من رحم ربي تجد الصراع فيه كبيرا والاقتتال فيه عنيفا، وأنت ترى ذلك بكل وضوح، ولا يبالي الظالم بأن يراجع نفسه وأن يقف عند حده وأن يسأل الناس الصلح والمصالحة. هذا التطاحن والاقتتال هو الذي مزق بلاد الشام، وهو الذي مزق بلاد العراق، وهو الذي مزق اليوم بلاد اليمن، ويسعى جهده في أن يحطم بلادنا. نسأل الله حفظها ورعايتها وحفظ دار الإسلام أجمعين. فحذاري أيها المسلم أن تتخلى عن رابطة الإسلام وعن أخوته وعما يربطك بكل مسلم ممن يشاركك هذا الدين ويجتمع بك كل يوم بين يدي الله رب العالمين في الصلوات الخمس المفروضة عليك، ويجمعك في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل العبادات. في حجك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مع كل مسلم شد الرحال إلى بيت الله، وفي صيامك في شهر رمضان تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى النهار صائما متوجها لربك تسأله. فأنت بهذه الرابطة وهذه الأخوة المتينة تكون بذلك عضوا وعنصرا في هذه الأسرة الإسلامية الكبيرة وهذا المجتمع الإسلامي المبارك. فحذاري أيها المسلم أن تتخلى عن ذلك، فهذا الدين هو الذي يجمعك مع كل مسلم في الأفراح والمسرات، ويجمعك بكل مسلم في الأحزان والمآتم وسيء الأحوال. هذا الدين الحنيف هو الذي ييسر عليك حياتك باجتماعك مع المسلمين والتخفيف عنك حينما ترى المصيبة التي تنزل بك موزعة مع غيرك من المسلمين، وترى الفرحة التي تعم غيرك تشملك أنت أيضا وتغمرك بهذه البهجة التي تريح قلبك وتشعرك بالسعادة مع كل مسلم. فيا أيها المسلم إن آثار الاختلاف بين المسلمين آثار خطيرة تتمثل في الانقسام والتفرق والعداوة والبغضاء والتطاحن والاقتتال، بل والتعاون مع الأعداء على المسلمين والكيد لهم والإضرار بهم والعياذ بالله. ولكن لنا أن نسأل ما العلاج من كل ذلك، وما الحل، وما المخرج من هذا المأزق الخطير الذي أوقعنا فيه المجرمون. كنا قبل سنين وسنين ننادي بألا يتقاتل المسلمون على الحدود كما هو مشاهد في أكثر بلاد الإسلام، ولكننا اليوم صرنا نرى الحروب تعم البلدان وتقتحم المدن والقرى وتحطم الأرزاق بالإحراق وبالتدمير والهدم والعياذ بالله. فالعلاج لذلك ليس بالأمر الصعب لو راقبنا الله سبحانه وتعالى واتبعنا هداه، وهو الاحتكام إلى شرع الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والاحتكام إلى شرع الله جل وعلا والعمل بمقتضى دينه، ليس من طرف أحد يفرض ذلك عليك، وإنما هو بعمل أهل العلم والمسلمين الذين يعون هذا الدين حق الوعي ويسعون لتطبيقه ونشره بين المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقليل العلم هذا موزع عند خلقه، ولهذا كان العلم علوما وكانت العلوم فروعا، وتميز الكائن الحي العاقل أي الإنسان بالعقل ليتلقى العلم ويكون محط التكليف بعد بلوغه سن الرشاد والقدرة على الفهم والعمل. والله سبحانه وتعالى يسر سبيل العلم لمن طلبه مجيبا لأمر ربه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فهو العالم والعلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، وامتن على خلقه: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ونبههم على الفرق الكبير والبون الشاسع بين صاحب العلم ومن لا علم له، فقال جل من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر من لا يعلم باتباع من يعلم ليظفر بحظه من المعرفة الضرورية بالسؤال، فالسؤال هو أفضل علاج لكل جهل وجهالة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين إلى جمع كلمتهم على الحق وتأليف قلوبهم على أهل العلم ومحبتهم والسعي بين أيديهم لنشر هذا العلم ونشر كلمة الله سبحانه وتعالى المبنية على العلم والمعرفة التي أمرنا باتباعها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحذار أيها المسلم كل الحذر أن تفرط في رابطة الأخوة بينك وبين المسلمين، وأن تتخلى عن هذه الرابطة وما يجمع بينك وبين المسلمين لخدمة هذا الدين ولخدمة المجتمع ونصرة الإسلام والمسلمين. إن هذه الدماء التي تسيل كالأنهار الجارية في بلاد المسلمين إنما سببها البهتان والجهل المركب الذي يستخدم فيه الجهلاء والطامعون، وغير المسلمين أيضا يستخدمون فيه من لا يعلم أمر دينه ولا يعيه في محاربة الله سبحانه وتعالى ومحاربة دينه، ممثلا ذلك في العدوان على المسلمين وانتهاك حرماتهم. فلله ما أعظم شأن حرمات المسلمين عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه الحرمات الدماء التي أول ما يفصل فيها في حقوق العباد يوم القيامة، أول ما يفصل فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة، وأول ما يفصل فيه من حقوق الناس الدماء التي يسفكها الإنسان وهو لا غير ملتفت ولا عابئ بتعاليم ربه سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشاهد في كثير من أحوال من يقطعون الطرق وينهبون أرزاق الناس ويعتدون عليهم ويرون أن ذلك من الشجاعة ومن البطولة ومن الفروسية التي تمثلهم خير تمثيل عند من يعتقل معتقدهم ويبالغ في محبتهم ويرضى بصنيعهم الآثم الذي هو حرب لله سبحانه وتعالى وحرب لدينه وإبطال لهذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون خاتم الرسالات وطريق الخير إلى رب الأرضين والسماوات سبحانه وتعالى والفوز بجنانه في رحمته الواسعة. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم دماء المسلمين من المسلمين وأن يعصم دماء الليبيين من الليبيين، وأن يردنا والأمة أجمعين إلى معرفة الحق ومتابعته والتخلي عن الظلم وأهله والابتعاد عنهم ونصرة أهل العلم والدين، فهو جل وعلا خير مسؤول وهو المأمول في هذه الظروف الحالكة التي فيها المسلمون يتخبطون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. أكون في الموعد.